نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأبرأ إلى الله تعالى من أعدائه وأعدائهم أجمعين من بدء الزمان إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أحييكم وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية، والذي نقدم لكم حلقاته المتواصلة عبر أثير إذاعتكم إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. أرحب باسمكم بضيفي الكريم، ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي. مرحبا بكم دكتور.
الله يسلمكم ويبارك بكم.
أحبتي المستمعين، لمن تابع حلقاتنا الماضية كنا نتصفح في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رضوان الله تعالى عليه، لنعلم ونعلم أبناءنا وننشئ جيلا إسلاميا صحيحا يعتمد على ويعتنق ويعتقد بالعقائد الإمامية الإسلامية الحقيقية إن شاء الله تعالى. توقفنا سماحة الشيخ عند الأصل الثاني من أصول الإسلام وهو العدل، وقد بينت بما جاء في ذلك الكتاب أن الله سبحانه وتعالى عادل بالأدلة التي تفضلت بذكرها. هل هناك ما تبقى يعني يجب أن تظهره وتبينه للمستمع الكريم بما يتعلق بأصل العدل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأصل الثاني من أصول العقيدة وهو العدل،
نعم،
وبينا كما بين الشيخ رضوان الله تعالى عليه الشيخ المظفر في كتاب عقائد الإمامية بأن الله عز وجل عادل لا يظلم أحدا، وقد بين أن الظلم لا يخلو من صور أربع، وهذه الصور الأربع أيضا تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، وهي الصورة الأولى إما أن يكون الله عز وجل جاهل بالأمر لا يدري، أو يكون عالما به لكنه مجبور، أو ثالثا أن يكون عالما به وغير مجبور لكنه محتاج، والصورة الرابعة التي بينها أن يكون عالما غير مجبور غير محتاج وإنما يعبث في عمله، وقال كل هذه الصور تستلزم النقص.
نعم، وكلها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
لأننا قد تحدثنا في باب التوحيد فيما يتعلق في باب صفات الله عز وجل الجمالية والصفات الجلالية، أي يجب أن ننزه الله عز وجل عن كل نقص وكل عيب، فهذا ما يتعلق إجمالا في بالعدل. هناك موضوع آخر أيضا تحدث عنه الشيخ، وهو قوله عقيدتنا في التكليف.
نعم،
يعني أراد أن يبين موضوعا مهما، ما هي علاقة العبد بالله تعالى على وفق النظام الذي جاء به الأنبياء، جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من جانب، وما هو المطلوب من الله عز وجل من عباده، يعني الله عز وجل المشرع، ما هي صور هذه التشريع تجاه العبد، وما هو الذي يلزم العبد تجاه الله عز وجل. هل في هذه الصور فيها، لماذا يتحدث في هذا الباب، يريد أن يبين هل أن في هذا التكليف هنالك ظلم هنالك عبث، أم أن هذا الأمر كله يجري وفق حكمة الله عز وجل وعلى وفق عدل الله عز وجل.
وكل هذا الدكتور يندرج ضمن باب الإلهيات في هذا الكتاب.
طبعا ما زلنا في الباب الأول الذي تحدث عنه الشيخ رضوان الله عليه، والفصل الأول تحدث عنه في الإلهيات الذي يشمل التوحيد والعدل. في الفصل الثاني طبعا إن شاء الله ننتقل إلى موضوع النبوة.
نعم.
فقال رضوان الله تعالى عليه عقيدتنا في التكليف، يعني نحن لماذا قد يسأل سائل هل هناك اختلاف في الأمر؟ طبعا إن كان هناك اختلاف في الأمر سيشير إليه، وإن لم يكن هناك اختلاف في الأمر أراد أن يشير إلى أمر مهم علينا أن نتعرف كيف أن الله عز وجل وضع فقرات ذلك النظام لعباده، لكي لا يقول العبد إننا نقوم بأفعال هي فوق طاقتنا. لذلك هذه مسألة متعلقة أو هذه مسألة مهمة لئلا تدخل الشكوك إلى العبد بأن هناك جزء من الظلم أو ظلم من حيث لا يعلم.
وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
أيضا أشار الشيخ قال رضوان الله تعالى عليه نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم. هناك موضوعات ثلاث سوف يتحدث عنها الشيخ في باب التكليف.
نعم.
الموضوع الأول الله عز وجل لا يكلف العباد إلا بعد أن ماذا يتم عليهم؟
الحجة.
الحجة يرسل إليهم حجة. هذا الموضوع الأول. والموضوع الثاني في التكليف لا يكلفهم أمرا لا يقدرون عليه ولا يطيقونه.
صحيح.
هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث لا يكلفهم الله تعالى أمرا يجهلونه إلا ولهم علم به، لأنه إن كلفنا بأمر من غير أن يرسل علينا حجة فنحن نجهل هذا الأمر، وإن كلفنا بأمر لا نطيقه فهذا ظلم وحاشا لله عز وجل الظلم، وإن كلفنا بأمر لا نعرفه فكيف سوف نؤدي تلك الأعمال أو كيف ستبرئ ذمتنا والله عز وجل. فنلك موضوع يتحدث عنه قبل بعد قليل. فيقول نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وهذه الحجة طبعا هذه الأدلة مرة أدلة عقلية تحدثنا عنها سابقا، أدلة نقلية أو بإرسال الأنبياء والمرسلين إلى العباد، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني نبعث رسولا يكون حجة عليهم في تبليغهم وفي تعريفهم ما هو مطلوب
بعد ذلك
من الله
نحاسبهم.
هذا الأمر الأول لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم. ثانيا ولا يكلفهم إلا ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى نحن طبعا في الأمور الطبيعية عندما نرى إنسان يكلف الآخر أمرا أو يكلف عبده أمرا فوق طاقتي نقول هذا ما هذا في ظلم،
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا.
أحسنتم. وما يعلمون كذلك لا يكلفهم أمرا يجهلونه. لذلك العالم الإنسان الجاهل، نأتي على الجهل طبعا هل هو عليه العلم حجة أم غير حجة، لأنه هنا يقول لأنه يعني ماذا لأنه إن كلفهم من غير أن يقيم عليهم الحجة، وإن كلفهم ما لا يسعهم ولا يطيقونه، وإن كلفهم أمرا يجهلونه، هذا ماذا يعد من الظلم. لذلك تناول هذا الموضوع في باب العدل الإلهي.
نعم.
قال لأنه من الظلم تكليف العاجز الذي لا يستطيع يقوم بذلك والجاهل غير المقصر في التعليم. هنا طبعا يدخل في موضوع ويقول أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول. طبعا هنا يعرج على موضوع يتحدث عنه الفقهاء في يعني في الأحكام الشرعية، موضوع الجاهل وانقسامه إلى قسمين، إما جاهل مقصر وإما جاهل قاصر. الجاهل المقصر هو الذي يسعه التعلم ولم يتعلم، قصر في ذلك في الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية. أما الجاهل القاصر هو الذي لا يستطيع أن يصل إلى معرفة تلك الأحكام الشرعية. فيقول هنا الشيخ هذا الجاهل القاصر الذي لا يمكنه الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي هذا أيضا لا يكلف في هذا الأمر الذي هو جهله. أما الجاهل المقصر، هذه مسألة مهمة نتمنى من أخوتنا أخواتنا أن يتعرفوا عليها، وخصوصا في الأحكام الشرعية هنالك بعض الأحكام الشرعية وإن كان الإنسان قد غفل عن عمل أو لم يقم بهذا العمل أو لم يؤدي هذا التكليف وهو جاهل، فلعله هو جاهل المقصر والحق ثابت بذمته. فيقول أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره، يعني رغم أنه جاهل بهذه المسألة ولكن نقول له إنك لم تبذل جهدا لتتعلم أحكام الوضوء، إنك لم تبذل جهدا لتتعلم القراءة في الصلاة،
وأنت تطيق هذا التعلم،
إنك لم تبذل جهدا لتتعلم أحكام المفطرات وأنت قادر على ذلك.
نعم هذا
وأنت
المقصر.
قادر، فهذا غير مشمول في موضوع الجاهل القاصر. فيقول وأما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره. إذن ماذا؟ إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية. هذا طبعا مسألة عقائدية تحدثنا عنها في أعتقد في الحلقة الأولى أو الثانية من 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 باب إنه يجب معرفة أصول الدين بأدلتها إذا تتذكرون.
نعم.
وهنالك مسائل ابتلائية، يعني بعض الأحكام الشرعية الإنسان مبتلى بها يجب عليه أن يتعرف عليها، من ضمن هذه المسائل التي يحتاج أن يعرفها وأن يتقنها مسائل الوضوء لأنه كل يوم يتوضأ، مسائل الصلاة وكل يوم يصلي ويحتاج إلى الصلاة، يعني هذه المسائل التي يحتاج إليها دائما يجب عليه ماذا؟ بل مو هذه ليست هذه المسائل فقط، وإنما المسائل التي هو مكلف بها، فالإنسان يجب عليه أن يتعلم.
سمحت الشيخ إذا سمحت لي دعنا نتوقف عند نقطة القاصر.
نعم.
هذا الإنسان القاصر في هذا يعني في الزمن الماضي كان وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله في الأماكن النائية في الأماكن التي لم يصل إليها نبي، ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، وحتى ما بعد ذلك كان من الصعب على المكلف أن يطلع على علوم الفقه وما شابه ذلك، لذلك يمكن أن يكون قاصرا. أما اليوم بعد هذه الثورة العلمية وهذا الانفجار الهائل بالتكنولوجيا في العالم، هل يمكن أن يكون هناك قاصر؟
يعني ينحصر قليل، ينحصر جدا، يعني ممكن أن يكون قليل جدا. أما بصورة عامة، بصورة عامة فرص العلم موجودة. فرص التعلم موجودة، بقى على الإنسان أن يبذل جهده ويعرف تكليفه.
وقد يكون يعني مصداق القاصر يعني عفواً المقاطعة، مصداق القاصر فقط على القضايا الخلقية إنه هو فيه مشكلة.
لا هذا لعل هذا جانب، ولعله هو في مكان محدد لا يمكن أن يصل إلى معرفة الحكم هذه المسألة. هذا لكن بصورة عامة كما تفضلت اليوم مع وجود هذه المعلومات، مع وجود الوسائل المرئية والسمعية، يعني ممكن للإنسان
ينحصر هذا المجال،
بل كما يقولون اليوم العلم قد دخل إلى البيوت لا يحتاج أن تخرج إليه.
نعم.
خصوصا في معرفة هذه الأحكام. لذلك هذه مسألة مهمة، يعني خصوصا الأخوة والأخوات، يعني نحن جميعا في هذا الظرف عليهم ألا يركنوا إلى سبيل إلى قولهم أنا جاهل في هذه المسألة. قولك أنا جاهل في هذه المسألة لا أعرفها لم أكن أعرفها، هذا ليس يبرئ ذمتك أمام الله عز وجل.
أنا كبير في السن ولا أستطيع التعلم.
لأن الله عز وجل يسألك ولم لم تتعلم. في الروايات هناك بعض الروايات يأتي المرء ويسأل يوم القيامة لم لم تعمل، فيقول لم أعلم، فيقال له لم لم تعلم. يعني هناك فرص التعلم موجودة. العقل كما بينا في حلقات سابقة، العقل يمكنها أن يصل إلى أدراك هذه المعلومات، لا توجد عاهة تمنعك من ذلك، وإنما وجود ماذا؟ وجود تقصير من جانبك في هذا. فالشيخ هنا يبين يقول القاصر هذا يدخل مع من؟ يدخل مع الذين لا يطيقون لا يكلفون. أما المقصر هذا مأثوم أمام الله عز وجل. فيقول إذن إذ يجب على كل إنسان، هاي مسألة مهمة جدا، يعني يجب علينا أن نتأمل بها، نتوقف عندها. إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية طبعا هنا يتحدث في بصورة الأحكام الشرعية بصورة عامة، سواء يعني أعم من لعله سنقول أعم من الأصول والفروع. هذا بالتالي بصراحة اليوم الذي نرى نحن كثير من أخوتنا من الناس في المجتمع ترونهم مثلا يجهلون مسائل الوضوء، يجهلون مسائل الصلاة، يجهلون مسائل على سبيل المثال الصوم،
القراءة،
وهكذا. هذا من أين يأتي؟ يأتي من تقصيرهم تجاه أحكام دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك يعني عندما يقول عقيدتنا في التكليف بأن الله عز وجل بما أنه عادل لا يظلم لا جور لا حيفة، فلذلك هو لا يكلف العباد إلا بعد أن يقيم الحجة وبعد أن يراهم يطيقون هذا الأمر، وبعد أن يراهم غير قاصرين، وإنما هم في أنفسهم مقصرين. نعتقد ويقول ونعتقد أنه تعالى، يعني نعتقد كذلك أنه تعالى لابد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم ليدلهم على طرق الخير والسعادة الدائمة ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم، وإن علم أنهم لا يطيعونه لأن ذلك لطف ورحمة بعباده وهم يجهلون. هنا قد يأتي، يعني يريد أن يشير بصورة غير مباشرة، أو المسألة الأولى التي يريد أن يشير إليها الشيخ رضوان الله تعالى عليه، يقول الله عز وجل بما أنه خلق الإنسان، هذا الإنسان يحتاج إلى نظام لكي يحقق له سعادته، هذه السعادة سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة، فهذا النظام يحتاج فيه الله عز وجل بما أنه عادل، بما أنه رحيم بعباده، بما أنه حكيم في تعامله مع خلقه، فيضع النظام الذي يحقق لهم الخير والسعادة الدائمة. يعني يريد أن يقول هذا النظام الإلهي الذي قننه الله عز وجل، الذي شرعه الله عز وجل، فيه أمران مهمان. الأمر الأول هو أن يدل الله عز وجل عباده على طرق الخير والسعادة، وثانيا يزجرهم عن الفساد والضرر الذي يؤدي إلى سوء عاقبتهم في الآخرة.
اسمح يعني لي هنا نتوقف عفوا دكتور بفاصل قصير. أحبة المستمعين، سنذهب إلى فاصل ثم نعود لكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
دروس في العقيدة، دروس في العقيدة.
حياكم الله أخوة الإيمان مرة أخرى، نعود إليكم ونكمل معكم حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. لازلنا نتصفح في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رضوان الله عليه، ونبحث في الأصل الثاني من أصول الدين وهو العدل، وقد انتقلنا إلى محور التكليف وعقيدتنا في التكليف.
نعم. سمعت الشيخ. نعم، عقيدتنا في التكليف يتحدث عنه الشيخ، ويريد أن يبين كما بينا أن هذا التكليف وكله وفق حكمة الله عز وجل ووفق عدله. فكذلك يبين الشيخ رضوان الله تعالى عليه ويقول العباد بصورة عامة قد يجهلون كثير من علل وأحكام وحكم هذا التشريع، ولكن بالتالي الحكمة من كل هذا التشريع هو فيه سعادة الإنسان، سواء كانت هذه سعادة الإنسان وخير الإنسان، سواء كان هذه السعادة في الدنيا أم في الآخرة. لأننا من أين قد تأتينا؟ يأتينا هذا العلم من علم إجمالي، لأننا ابتداء نقول أثبتنا بأن الله عز وجل عادل.
عادل،
وأثبتنا في باب صفات الله عز وجل الثبوتية الكمالية أنه حكيم، أنه عالم، فيقينا الأحكام أو النظام أو التشريع الذي يأتي من الله عز وجل الذي هو عالم، الذي هو حكيم، الذي هو عادل، تأتي منه أحكام في مصلحة العباد
مناسبة لطاقة أحسن، ملائمة،
يعني
لطاقتي.
فيها عدالة من الله. نعم. عز وجل. الإنسان قد يعرف ذلك أو قد لا يعرف ذلك. يعني الإنسان مثلا بصورة عامة قد يعترض ويقول أنا مثلا على سبيل المثال أنا أصوم في هذا الحر الشديد في شهر رمضان لساعات. نعم. متعددة. نقول له أنت تعترض من حيث عدم إحاطتك بعلم الله عز وجل، أنت تعترض من حيث عدم إحاطتك بحكمة الله عز وجل، ولكن عليك أن تعرف بأن الله عز وجل حكيم عادل، لا ظلم في أي تشريع، وإنما هذا التشريع يوصلك إلى الثواب العظيم. والدليل أنك لو اطلعت على الروايات، ولو اطلعت على الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لأجل صبرك ولأجل هذه الطاعة لقلت أصوم أكثر من ذلك.
لم اعترضت على ذلك،
بل لقلت. والذي نراهم على سبيل المثال، نراهم مثلا يتكاسلون عن أداء صلاة الفجر في أول وقتها، لو عرفوا عظمة هذا الوقت ولو عرفوا ثواب الإنسان الذي يجاهد نفسه ويترك النوم ويقوم لله عز وجل قائما راكعا ساجدا يدعوه لعرف عظمة هذا الوقت، بل لقام أكثر من ذلك الوقت. ولكن جهل الإنسان بحكمة الله عز وجل، جهل الإنسان وابتعاده عن معرفة الله وركونه إلى ماذا؟ إلى لذات النفس، لذات النفس وهو النفس، تراه يعترض من جهله لا يعترض من علمه. الشيخ رضوان الله عليه أراد أن يبين ذلك ويقول بما يتعلق بالناس، فيقول لأن الناس بعباد يجهلون أكثر مصالحهم، أكثر مصالح يجهلون وطرقها في الدنيا والآخرة، ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران. كثير من الإنسان بصورة عامة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى معلم، ويقينا أنا كإنسان أحتاج إلى معلم أعلم مني
بالتأكيد
ليريني ماذا؟ الطريق الصواب، الطريق طريق الصلاح. فكذلك المجتمعات كلها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نظام ليحقق صورة من صور سعادة هذا المجتمع. نعم. فكيف إذا كان الله عز وجل؟ فيقول الله تعالى هو الرحمن هو الرحيم بنفس ذاته، وهو كمال مطلق، ويستحيل أن ينفك هذا الكمال المطلق عن الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل لطيف بعباده في أوامره وفي نواهيه، كلها عدالة وكلها حكمة، فيجب علينا أن نؤمن بهذا الموضوع. هذا على قدر ما أراد يبينه الشيخ إجمالا في عقيدتنا بالتكليف. فنقول إجمالا علينا أن نعرف أن كل تكليف، سواء كان هذا التكليف صلاة، صيام، حج، خمس، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، هذا التكليف ومعرفة هذا الوجود وما يتعلق به، هذا التكليف كله الله عز وجل لا يكلفنا إلا بعد إقامة الحجة علينا.
نعم.
في زمن الأنبياء أرسل إليهم بأنبياء، أما في زماننا هناك تشريع كامل ما يتعلق بالله عز وجل، وهذا التشريع كلنا نعرفه لا نجهله، وكلنا قادرون عليه. أما في مواضع عدم القدرة ترى هنالك أحكام بديلة.
نعم.
مثلا الإنسان الذي لا يستطيع الصلاة من قيام نقول له صلي من ماذا؟
من جلوس.
من جلوس لا يستطيع، من جلوس نقول له صلي من 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 قعود.
نعم.
من عفوا من من اضطجاع، وهكذا. نعم. فبالتالي هناك أحكام بديلة، وكل هذه الأحكام البديلة التي وضعها الله عز وجل هي أيضا من أجل أن تسهل الإنسان أن يقوم بتكليفه أمام الله عز وجل لتبرأ ذمته.
خلاصة القول سماحة الشيخ، عقيدة الشيعة الإمامية بحسب ما جاء فيها
والمفروض هي عقيدة المسلمين،
المسلمين
يعني المفروض بلي
أحسن. العقيدة بهذا الجانب بأن كل العبادات التي أمرنا الله تعالى وكل النواهي التي نهانا عنها سبحانه وتعالى أنها تصب بالنتيجة في مصلحة العبد وأنها لصالحه وأنه
في تحقيق سعادته، مو فقط في تحقيق سعادته وخيره، سواء كان في الدنيا أم في الآخرة.
طيب
يعني هذه مسألة يجب علينا ألا تفوتنا، يعني مع البلاء مع الابتلاء مع كل أمر يبتلى به الإنسان عليه أن يعرف أن في ذلك طريق، أن هذا طريق من طرق السعادة إلى الله عز وجل،
في تأخير النعمة وفي تعجيلها وفي منعها وفي
لكن المشكلة يبقى الإنسان، يبقى هو الإنسان عليه أن يعرف ذلك لكي يتعامل مع الله عز وجل على قدر هذه المعرفة.
ولعل الذي أبطأ عني هو خير،
هو خير لي لعلمك عقبت الأمور.
طيب هل ننتقل إلى عقيدة أخرى؟
طبعا هو الشيخ هنا في موضوع العدل تحدث عن موضوعات أخرى نحن أيضا نستعرضها إجمالا، هي عقيدتنا في القضاء
والقدر.
والقدر طبعا هو الموضوع العاشر الذي تحدث عنه الشيخ رضوان الله تعالى عليه، عقيدتنا في القضاء والقدر، وما هو قول الذي نستطيع أن نقول الفرق المجبرة التي تقول أن الله عز وجل قد جبر عباده على أعمالهم.
نعم.
والمفوضة الذين يقولون أن الله عز وجل فوض الأمر لعباده، وما هي عقيدة أتباع أهل البيت رضوان صلاة الله وسلامه عليهم. هنا أراد أن يشير طبعا حتى في هذا الموضوع، موضوع من الموضوعات الدقيقة جدا، هذا عقيدتنا في القضاء والقدر. لذلك الشيخ أيضا هنا أشار إلى هذا الموضوع، قال في موضوع طبعا القضاء والقدر. نعم. يقول الإنسان يتعرف عليه إجمالا على قدر معرفته، ولا يحتاج منه أن يدخل في تفاصيل كل هذا الأمر. يقول في هذا الموضوع عقيدتنا في القضاء والقدر. ذهب قوم هنا يريد أن يشير أن يقسم المسلمين كيف تعاملوا مع موضوع القضاء والقدر، ولعله غير المسلمين كذلك. فيقول هنالك مذاهب ثلاثة في الموضوع. المذهب الأول أو القول الأول هو قول المجبرة، وهؤلاء سوف نتحدث عنهم.
نعم.
والقول الثاني هو قول المفوضة، والقول الثالث هو الأمر بين الأمرين، يعني لا جبر
ولا تفويض
ولا تفويض، ولكن أمر
بين أمرين.
بين أمرين. يعني هنا مسألة مهمة التي يجب علينا أن نعرفها، هذه الأفعال التي نحن نقوم بها، يعني أنا قمت وأديت الصلاة، أنا قمت وساعدت هذا الإنسان المحتاج إلى المساعدة، هذا القيام، هذا الفعل الذي أنا قمت به، هذا الفعل هو فعل الله تعالى أم فعلي، يعني فعل الله مطلقا وأنا طبقته،
هذا قول المجبر،
أم فعلي مطلقا ولا سبيل لله عز وجل، أم هنالك قوة من الله، القوة مصدر القوة من الله وأنا الذي استعملت هذه القوة، يعني أنا فاعل هذه القوة وليست القوة من الله والفاعل هو الله وأنا سبب. هذه مسألة يعني تحتاج إلى دقة، إلى انتباه، يعني القوة من الله،
نعم،
والفعل
من العبد،
من العبد. هل العبد هو امتداد لقوة الله، أم العبد هو تطبيق لقوة الله عز وجل، أم هنالك انفكاك تام؟ هذا موضوع.
نعم.
المجبر ماذا يقولون؟ يقول يعني ذهب، يعني يريد أن يقول قبل أن نتحدث في مقدمة، أن نقول يعني العبد الله عز وجل بما أنه منحه هذه القوة إذن أجبره على هذا الفعل.
نعم.
هؤلاء المجبرين يقولون ذلك. مرة يقول المفوضة الله عز وجل أعطاه القوة وتركه. انتهى الأمر. إذن القوة قوته، قوة العبد،
والفعل فعله.
نعم. والله عز وجل لا سبيل له عليه. هذه صورتان واضحة، أعتقد الصورة ولعله توضحنا. هنالك صورة ثالثة ما بين الصورتين. فيقول ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى، منه نعم. تعالى الله هو الفاعل لأفعال المخلوقين، يقولون
الخير والشر
صحيح، نعم كل فعل صحيح، أن الفعل قام به من هو العبد، لكن بما أن الله عز وجل أعطاه هذه القوة،
بالقوة التي أعطاه الله،
بالتالي يعني. هو استعمل قوة الله، وبالتالي هو الذي جبره نعم. على فعل الخير وعلى فعل الشر. فيقول ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين، فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي وهم مع ذلك يعذبهم عليها. هنالك سوف ماذا إذا قلنا أجبرهم على المعاصي وسيعذبهم عليها؟ إذن هذا ظلم،
أكيد
هذا ظلم. يعني يريدون أن يقولون إن هذا الذي لا سمح الله ذهب وسرق،
نعم.
الله عز وجل هو الذي أجبره على السرقة،
كل الجرائم التي ترتكب هي يعني ترجع
سوف نقول الله عز وجل
يرجعونها إلى الله تعالى،
وهذا يعني العقل لا، يعني العقل لا يقبل ذلك
طبعا،
فضلا عما ورد. فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي وهو مع ذلك يعذبهم
عليها، وهذا
وبالعكس أجبرهم على الطاعات، يعني الله عز وجل أجبرني على الطاعات، ونحن نقول لهم إذا كان الله أجبرني أنا فلماذا لم يجبر فلان؟ أنا قمت إلى صلاة الفجر وأديتها، وفلان لا لم يؤديها، فلماذا لم يجبر الجميع على هذه الطاعات؟ يجبر فلانا ولا يجبر فلانا،
وإذا أجبرني على الطاعة شيخنا
إذن بالتالي ماذا يثيبني؟
هذا عبث. هذا
أحسنتم. فقال وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها. كيف يفسرون هذا التفسير؟ يقول لأنهم يقولون إن أفعالهم في الحقيقة هي أفعاله، يعني لو أتينا إلى أفعال العباد نقول ماذا هي أفعال الله عز وجل، ولكن نقول لهم أنا الذي فعلت هذا ولم أفعله قبل قليل، يقولون صحيح أنت فعلت هذا مجازا لا حقيقة،
ولكن القوة من
بالتجوز
الله قوة الفعل.
والمسألة الحقيقية هي يعني المسألة خارج المجاز حقيقة هو الله عز وجل الذي فعل ذلك، هذا قول المجبرة.
نعم.
وهو القول غير الصحيح الذي لا يرتضى، مخالف لعدل الله عز وجل، مخالف لصفات الله عز وجل. فيقول الشيخ لأنهم يقولون إن أفعالهم في الحقيقة، يعني أفعال العباد في الحقيقة.
نعم.
هي أفعاله. زين، لماذا ننسبه إليهم وإنما تنسب إليهم على سبيل التجوز لأنهم محلها، محل العمل هو. نعم. هذا العبد. ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء، وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لا سبب سواه. طبعا هنالك نحن نعترف ونقول الله عز وجل هو مسبب الأسباب، الله عز وجل موجد هذه الأسباب في الحياة الدنيا وسخرها لعباده وجمع بين هذه الأسباب وبين هذه الأسباب. بما أنه سبب الأسباب لا يعني أنه قام بهذه الأفعال.
اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل.
نعم.
أحبتي المستمعين، سنغادركم إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
دروس في العقيدة،
دروس في العقيدة.
مرة أخرى أحييكم وأقدم لكم الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة، والحديث في عقيدتنا في القضاء والقدر. وكنتم تتحدثون فضيلة الشيخ عن
المجبرة.
عقيدة المجبر.
نعم، وكما ذكرهم الشيخ. نعم. وبين بعض، يعني طبعا يقينا في هذا الكتاب عقائد الإمامية بإيجاز بين هذا.
أكيد.
الموضوع، الموضوع هو موضوع دقيق يحتاج إلى تأمل ومراجعته.
نعم.
بعد أن ذكر قول المجبر الذين يقولون أن أفعال العباد في الحقيقة هي أفعال الله عز وجل.
نعم.
وأن الله عز وجل قد جبرهم على ذلك، نجي نأتي ونقول لهم إذن لماذا يعاقبهم، لماذا يثيبهم إن لم يكونوا هم الفاعلون، إن لم يكونوا هم الفاعلون الحقيقيون للأمر.
حسنت.
في المفوضة قال وذهب قوم آخرون وهم المفوضة إلى أنه تعالى الله عز وجل.
نعم.
فوض الأفعال إلى المخلوقين،
أعطاهم القوة وتركهم
ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنهم، يعني الله عز وجل لا يمكنه أن يمنعهم تماما. يعني سلب عنه أي أمر. هنا باعتبار أن نسبة الأفعال، يقولون لأننا لو قلنا إن الله عز وجل له نسبة من هذه الأفعال لاستلزم النقص. كيف استلزم النقص؟ يقول لأن هذه الموجودات تحتاج، فبالتالي نقول الله عز وجل يحتاج هذا الأمر.
نعم.
فهنا قال الشيخ باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تستلزم نسبة النقص إليه، وإن للموجودات أسبابها، وإن للموجودات أسبابها الخاصة، وإن انتهت كلها إلى مسبب الأسباب والسبب الأول وهو الله تعالى. يقول هؤلاء ماذا نقول لهم؟ نقول له من يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى من سلطانه.
طبعا.
يعني بالتالي
السلطان على عباده،
السلطان الأول والقوة الأولى والأخيرة هي لمن؟ للعباد.
نعم.
إذن بالتالي نقول العبد ممكن أن يفعل في هذا الوجود كل ما يستطيع. إذن أين المشرع؟ أين صاحب، أين صاحب ذو القوة المتين؟
وقد قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير.
يقول هذا هاتان الصورتان هما صورتان فيها إفراط وفيها تفريط.
تفريط.
يعني عندما نقول الله عز وجل كل أفعال العباد التي يقوم بها العبد من طاعات من معاصي هي تنسب لله عز وجل، إذن كيف نأتي ونقول فلان عاصي وفلان مثيب وفلان له الدرجة الكذا أي وفلان؟ يقولون هذا بالتجاوز. وإذا قلنا الصنف الثاني الذي قال إن الله عز وجل ترك الأمر مطلقا لعباده.
نعم.
ولا يوجد سبب، وهنا الموضوع متعلق بالعبد والله عز وجل ليس له سلطان عليهم، نقول هذا أيضا سلبنا من الله عز وجل ماذا؟
قدرته وسلطانه على العباد.
يقول واعتقادنا، إذن ماذا تعتقدون أنتم أيها الإمامية؟ يقول واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط بين القولين. طبعا هذا حديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لا جبر
ولا تفويض،
يعني لا الله عز وجل جبر العباد على الطاعات وعلى المعاصي وبالتالي يثيبهم
ويعاقبهم
وهم مجبورون، ولا تفويض ترك الأمر كله لهم ولا قدرة له عليهم، وإنما نقول أمر
بين
أعطاهم القوة كما يقول المجبرة ولكن لم يجبرهم، أعطاهم القوة ويمكنه ماذا؟ أن تكون له قدرة على قوته، يعني أن يمنعهم من فعل معين، يعني لا تفويض مطلق.
صحيح.
فقال والأمر هنا يقول واعتقادنا ذلك تبعا لما جاء عن أمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط. وهذا طبعا يذكر حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة، هي مشهورة الكلمة، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، يبين كيف يكون هذا الأمر بين الأمر
حتى نفهم بعد العبارة بشكل
بعد ما الله. سمع الأخوة الأخوات نحن قد استمعنا المجبرة هكذا، هذه رؤيتهم المفوضة، هذه رؤيتهم، ما هي؟ يقول إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية وهي تحت قدرتنا واختيارنا، يعني أنا بعد قليل أريد أن أصلي وأقوم بفعل الصلاة وهذا الفعل منسوب إلي ولا أريد أن أصلي وهذا الترك أيضا منسوب إلي، القوة التي سوف أستند بها بس في الصلاة في القيام بأي عمل، هذه القوة من أعطاني إياها؟
الله سبحانه،
الله عز وجل، لكن لم يجبرني عليها. واضح الفكرة.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا،
هدينا أعطيناه القوة هو يستعملها في طريق الخير أو في طريق الشر، فيقول هي تحت قدرتنا واختيارنا، هذا من جانب، من جانب عندما نتحدث مع المجبرة، ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه
سبحان الله.
يعني الله عز وجل الذي أعطاني هذه القوة لم يتخلى عن قوته أو عن هذه القوة التي أعطاني إياها، ممكن أن يمنعني،
يمكن أن يسلب هذه القوة،
يمكن أن يسلبها مني، بالتالي له وجود في هذه القوة، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون ماذا؟ قد ظلمنا، لأن الجبر فيه ماذا؟
ظلم،
فيه ظلم، لأن إذا كان الله عز وجل قد جبرني على ارتكاب المعصية، الله عز وجل هو الذي أعطاني القوة وهو الذي سلب مني القوة، قد جبرني ألا أقوم لصلاة الفجر، قد جبرني على ذلك، هل يعاقبني؟
كيف يحاسبني على
كيف يعاقب؟ القوانين كلها تحاسب الإنسان على أمر، على أمر هم لا هم لم يفعلوه، لا تحاسب
أو على أمر أجبر عليه،
فكيف بالله عز وجل إذا كان يعني أعقل العقلاء سيد العقلاء؟ فيقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه فلم يجبرنا على أفعالنا، لماذا؟ حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل
بالفعل أو الترك،
ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، يعني هنالك السلطان لله عز وجل أعلى، هنالك قدرة أعطاها للمخلوقات، هذه القدرة كيف تستعملها المخلوقات؟ هذه القدرة كيف تستعملها المخلوقات؟ إن استعملتها في الخير نسب فعل الخير لمن؟ للفاعل الذي هو الإنسان، وإن استعملتها في الشر نسب ماذا الفعل؟ إلى الفاعل الذي هو الإنسان. الله عز وجل أعطى الإنسان هذه القوة،
نعم،
ولم يجبره على ماذا؟ على هذه الأفعال.
سمع شيخ كان أحد أساتذتنا يضرب مثال يعني حتى نبسطها للمستمع،
نعم،
يقول عندك جهاز كهربائي سلك،
نعم،
بيدك والنقطة الكهربائية موجودة، فأنت إن ربطت هذا السلك بهذه النقطة اشتغل الجهاز، وإن لم تربطها لم يشتغل، وبهذا الشكل يعني التشبيه يكون.
نعم، لهذا فالتشبيه من التشابيه ذكره السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في كتابه البيان في تفسير القرآن،
نعم،
يذكر هذه المسألة، يقول هذه يد مشلولة، هذه اليد
مشلولة،
أيوه، خب لا تستطيع أن تقوم بعمل، يأتي الطبيب ويعطيها ماذا؟ يعطيها تحفيز كهربائي،
نعم،
فمن الآن المتحرك؟ اليد.
من المحرك؟
من المحرك؟ التحفيز. لا اليد بلا هذه القوة تتحرك،
صحيح،
ولا التحفيز بلا يد يقوم بالفعل،
يفعل.
فبالتالي هنالك اشتراك في الأمر، هنالك اشتراك في الأمر. طبعا مع هذا الكلام يعني لا أستطيع أن أقول لك هذا القول الفصل الآن، هذا خلاصة القول. وحتى الشيخ أشار لذلك، قال هذا خلاصة القول، فيقول: فعقيدتنا أن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى، فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا إفراط
ولا تفريط
جبر ولا تفريط تفويض فذاك، وإلا ما يقدر يفهمه فتفهم حقيقي تام، فلا يجب عليه يتكلف فهمه والتدقيق فيه، وإنما يفهم الأمر إجمالا. ما هو الأمر الإجمالي؟ أن الله عز وجل لم يجبر العباد، لأن جبره على العباد في ذلك مخالفة للعدل،
لعدله، أحسنت،
مخالفة لصفات الثبوتية، صفات الكمال التي تحدثنا عنها، ولم يفوضه لأن ذلك أيضا ماذا؟ نقص. سلب ونقص، وهذا أيضا يخالف ماذا؟ صفات الكمال التي تحدثنا عنها في باب التوحيد. يعني يريد أن يقول الإنسان إن فهم عقيدة التوحيد، إن فهم عقيدة التوحيد بصورة تامة أو بصورة إجمالية، بأن الله عز وجل له صفات الجلال جمال الكمال، وعكسها صفات الجلال التي يجب علينا أن ننزه عنها، فنقول إذن بالتالي الجبر هو نقص،
نعم،
والتفويض هو سلب لله عز وجل أيضا نقص، وبما أننا في التوحيد يجب علينا ماذا؟ أن ننزه الله تعالى عن كل نقص،
نعم،
فيجب ماذا أن نقول؟ أن نقول لا جبر
ولا تفويض،
قول الإمام الصادق سلام الله، وإنما هو أمر بين أمرين، الله عز وجل كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن هديناه السبيل إما
شاكرا
وإما كفورا. يعني الله عز وجل هديناه السبيل، أعطيناه القوة،
نعم،
أعطيناه القوة ولم نجبره على الفعل بهذه القوة، أعطيناه القوة فقط، بقي الإنسان يستعمل هذه القوة، هو الذي يستعمل، هو الفاعل. صحيح الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، لكن الفاعل في هذا الموضوع هو الإنسان، بقي الإنسان يقوم بهذا الفعل أو يقوم بهذا الفعل، والله عز وجل له السلطان على أفعاله، يمكن أن يمنعه، ولكن ترك له حرية الاختيار في ذلك. فهذا إجمالا فيما يتعلق بعقيدة القضاء والقدر.
طيب، إذا أردنا أن يعني نستثمر الدقائق المتبقية من حلقة هذا اليوم سماحة الشيخ، ننتقل إلى يعني قضية أخرى أو عقيدة أخرى في البداء مثلا،
لا أدري هو
أو نتركها إلى
كم دقيقة هي بقيت،
يعني دقائق معدودة،
دقائق
ثلاثة،
دقائق معدودة، نترك هذا الموضوع، عقيدتنا في البداء وعقيدتنا في أحكام الدين. يعني الشيخ رضوان الله تعالى عليه تحدث عن موضوعات أربعة في العدل،
نعم،
في باب العدل، يعني لنلخص الكلام، نعم، في آخر،
نلملم أوراق بحثنا
في آخر هذه الحلقة، لأن هذه الحلقة هي من الحلقات الثقيلة. فنقول للأخوة الكرام في عقيدتنا بالعدل، الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد أن بين ما يتعلق بالعدل وكيف يجب أن يكون الخالق عادل، تحدث عن موضوع التكليف، وتحدث عن موضوع القضاء والقدر، وقد تحدثنا عنه في الآن، وسوف يتحدث عن موضوع البداء وموضوع أحكام الدين. يعني هذه الأحكام، أحكام الشرعية التي كلفنا الله عز وجل بها في باب الوجوب وفي باب الاستحباب والمحرمات والمكروهات، يقول والمباحات طبعا، يقول أيضا هذه التكاليف أيضا تدخل في أي موضوع، في موضوع هل فيها ظلم أم ليس فيها ظلم، لأن الإنسان بطبيعته قد يتصور أن الأمر إن ثقل عليه فقد كلف بما لا يطيق،
ما لا يطيق في ذلك ظلم،
وإن ثقل عليه تصور أن في ذلك ظلم، وهو حاشا لله عز وجل أن يظلم عباده. لذلك تناول هذه الموضوعات الأربعة في هذا الباب، لكي عندما نغادر هذا الباب يعني باب الإلهيات إلى باب النبوة، نعرف أن النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبعثة الأنبياء هي صورة من صور التكامل الإلهي،
سبحان الله،
يعني صورة من صور التكامل النظام الإلهي، بأن الله عز وجل عن طريق الأنبياء سوف يخرج العباد مما يجهلون، هذه مسألة، وسوف يبين للعباد أن الله عز وجل لا يعذبهم أو لا يقيم عليهم حجة إلا بعد ماذا؟ بعد أن يرسل إليهم حجة يعرفون ذلك. لذلك الإمام سلام الله عليه، الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة هم الأنبياء، والحجة الباطنة هو ماذا؟ هو العقل. فنقول الأخوة الأخوات الأفاضل، هذه موضوعات التوحيد، موضوعات مهمة جدا، وأعتقد اللي الذين كانوا معنا في الحلقات السابقة أصبحت لديهم صورة إجمالية عما يجب علينا أن نعترف به في صفات الله تعالى الكمالية الجمالية، وعما يجب عليه أن ننزهه في صفات
الجلالية
صفات النقص. ففيما يتعلق بالتكليف، فيما يتعلق بالمجبرة المفوضة، هذا كله يدخل في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به.
حسن. إذن لا صح لما يطلقه بعض المسلمين، وخصوصا ممن يؤمن بقضية الجبر، يقول الخير والشر من الله.
طبعا هذا أكو بعض، يعني أنت تذكرتني بأمر، أو بعض الأخوة عندما يأتي أمر ويقول كله قضاء وقدر من الله عز وجل، هو لا يعلم، قد هو يسيء التصرف، هو قد يسيء التصرف،
نعم،
أو قد لا يقوم بفعل صحيح فتترتب عليه آثار سلبية. كثير من الأخوة، الإنسان مبتلى وله عقل، والشريعة المقدسة قد بيّنت له السبيل الذي يتجاوز هذه المسألة، ولكنه لا يقوم بالفعل اللائق وفق النظام الأكمل،
فيعلق الأمر على الله،
فبالتالي يكون له مردود سلبي ويقول هو أمر قضاء، الله قد كتب ذلك، الله قد هو الله عز وجل أراد ذلك. من قال أن الله عز وجل أراد ذلك؟ ومن قال أن الله قد كتب ذلك؟ الله عز وجل قد بين لك كيف تتعامل في كل حركة، أنت محتاج إلى معرفة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لكميل، أنت بالتالي عليك أن تتصرف بما هو طريق أمثل لتجاوز هذا الأمر، وإن لم تصل إليه فأنت بذلت الذي عليك.
حسن. نتوقف هنا سماحة الشيخ، وإن شاء الله تعالى يكون لنا لقاء يتجدد مع الأحبة مستمعي إذاعة الجوادين، لننتقل إلى عقيدة أخرى يعتقد بها أتباع مدرسة الحق، مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في ختام هذه الحلقة أشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي.
الله يسلمكم ويبارك بكم، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى العلم والعمل.
آمين اللهم آمين. والشكر أيضا للأحبة المستمعين، حتى نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.